الله الرحمن الرحيم. وأما السؤال الثاني فالذي يثيره أن ظاهر تلك المسائل الثلاثة المتقدمة يقضي بأن الحجة إنما هو إجماع الأمة كلها أو جميع المؤمنين بدون استثناء. المؤمنين إشارة إلى الآية الشريفة ومن وليه ما تولى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين. فالمأمور به اتباع سبيل المؤمنين الأمة باعتبار الحديث الشريف لا تجتمع أمتي على الخطا. فمتى ما شد واحد منهم أي كان هذا الواحد فلا يتعقق الإجماع الذي قام الدليل على حجيته، فإنه مع وجود المخالف وإن كان واحدا لا يحصل القطع بحجية إجماع من عداه مهما كان شاهده، لأن العصمة على تقدير ثبوتها بالأدلة المتقدمة إنما تثبت لجميع الأمة لا لبعضها. ولكن ما توقعوه من ذهابهم إلى حجية الإجماع وهو إثبات شرعية بيعة أبي بكر لم يحصل لهم، لأنه قد ثبت من طريق التواتر مخالفة علي عليه الصلاة والسلام وجماعة كبيرة من بني هاشم وباقي المسلمين، ولئن التجا أكثرهم بعد ذلك إلى البيعة فإنه بقي منهم من لم يبايع حتى مات مثل سعد بن عبادة. ولأجل هذه المفارقة بين أدلة الإجماع وواقعه الذي أرادوا تصحيحه كثرة الأقوال في هذا الباب لتوجيهها، توجيه بين البيعة يعني. فقال مالك على ما نسب إليه أن الحجة هو إجماع أهل المدينة فقط، وقال قوم الحجة إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة، وقال قوم المعتبر إجماع أهل الحل والعاقد، وقال بعض المعتبر إجماع الفقهاء الأصوليين خاصة، وقال بعض الاعتبار بإجماع أكثر المسلمين، واشترط بعض في المجمعين أن يحققوا عدد التواتر، وقال آخرون الاعتبار بإجماع الصحابة فقد دون غيرهم ممن جاءوا بعد عصرهم كما نسب ذلك إلى داود وشيعته من الظاهرية إلى غير ذلك من الأقوال التي يطول ذكرها. الظاهرية دولة رئيس داود الظاهري إلى غير ذلك من الأقوال التي يطول ذكرها المنقولة في جملة من كتب الأصول. وكل هذه الأقوال تحكمات لا سند لها ولا دليل، ولا ترفع الغائل من تلك المفارقة الصارخة. والذي دفع أولئك القائلين بتلك المقالات أمور وقعت في تاريخ بيعة الخلفاء يطول شرحها أرادوا تصحيحها بالإجماع. هذه هي الجذور العميقة للمسألة التي أوقعت القائلين بحجية الإجماع في حرص وبيض وتصحيحه وتوجيهه، وإلا فتلك المسالك الثلاثة إن سلمت لا تدل على أكثر من حجية إجماع الكل بدون استثناء، فتخصيص حجيته لبعض الأمة دون بعض بلا مخصص، نعم المخصص هو الرغبة في إصلاح أصل المذهب والمحافظة عليه على كل حال. لا أهل الحل والعقد متهم البصرة كلماتهم مو واضحة، البصرة شنو خصوصيتها، المدينة شنو خصوصيتها، ما لها مدينة، هي مدينة طبعا ما لها خصوصية يعني اللي يخليها مخصصة، مع أن الأدلة تقوم التعميم هو مربطهم في توجيه بيعة أبي بكر مدعوم يعني البيعة موقف. الإجماع عند الإمامية واضح أن الإجماع عند الإمامية كما تقدم منوط بأن يكون الإجماع كاشفا عن قول المعصوم. ولا إشكال أن قول أن الإجماع إذا كان كاشف عن قول المعصوم يكون حجة، لكن الحجية لما ينكشف بالإجماع لا لنفس الإجماع. كما أن الإجماع لو لم يكشف عن قول المعصوم لا يكون حجة لعدم الدليل على حجيته. ليس مدعانا في المقام هو استحالة جعل الحجية للإجماع، لا يمكن أن تجعل الحجية للإجماع كما تجعل الحجية لبقية الظنون، لكن المدعى في المقام أنه لا دليل على حجية الإجماع، إجماع الفقهاء بما هو إجماع من الفقهاء ليس له قيمة ما لم يكن كاشفا عن قول المعصوم. ومن هنا اشتهرت هذه العبارة بين علمائنا أنه لو أحرز رأي المعصوم من اتفاق ثلاثة كان إجماعهم شنو حجة، ولو خلا قول المعصوم من قول جميع الأمة من اتفاق جميع الأمة لم يكن قولهم شنو حجة. واضح أن من هذا القول وأمثاله فقهانا يبدون يقولون أن المناقص الحجية هو إحراز قول المعصوم، لا أن إحراز قول المعصوم هو المناقص في صدق الإجماع. لا، علماء يسلمون أن اتفاق ثلاثة حتى لو كان كاشف عن قول المعصوم هو ليس إجماعا بالإصطلاح وإن كان حجة، كما أن اتفاق جميع الفقهاء إذا لم يكن كاشف عن قول المعصوم هو ليس هو إجماع عند فقهائنا قطعا بالإصطلاح وإن لم يكن شنو وإن لم يكن حجة. إذن من هذا الكلام كله يفهم هذا الشيء، وهو أن الإجماع إنما يكون حجة إذا كان كاشف عن قول المعصوم، وكشف عن قول المعصوم يجب أن يكون كشف قطعي، وإلا لا يكفي فيه الكشف الشنو الظني، لأنه بحسب الفرد لا دليل على حجية الظن بقول المعصوم الحاصل من الإجماع. إذن الإجماع إنما يكون حجة لو كان كاشفا على وجه القطع واليقين عن قول المعصوم عليه السلام، حينئذ يكون الإجماع يكون ماذا؟ يكون حجتان. لكن هذا الإجماع الكاشف عن قول المعصوم على وجه القطع واليقين في الحقيقة يكون من نوع الأدلة اللفظية في صلاح الأصوليين. الأدلة عندهم مرة تكون لفظية مرة تكون أدلة شنو أدلة لفظية. مقصود بالأدلة اللفظية هي الأدلة اللي تنقل المعنى والجوهر من دون الاعتناء بماذا؟ بالألفاظ الدالة على ذلك المعنى. ومن هنا يقول المصنف أكو فرق كبير بين التواتر وبين الإجماع بعد اشتراكهما في أن كل منهما هو من الأدلة القطعية لإثبات شنو قول المعصوم. كل منهما يعتبر طريق قطعي لإثبات السنة، لكن الفرق شنو هو أن التواتر يعتبر دليل لفظي فيما إذا كان التواتر طبعا شنو لفظي مو معنوي. إذا كان التواتر لفظي فهو دليل لفظي لأنه يثبت لي ألفاظ معينة دالة على معنى معين، يكون حال حال خبر الواحد، خبر الواحد دليل لفظي لأنه يثبت ألفاظ. بينما الإجماع لو كشف عن قول المعصوم على وجه القطع واليقين يكون دليل لفظي، لأن الإجماع يكشف لي عن رأي المعصوم عن نفس المعنى والجوهر. واضح أن الألفاظ ما يتقيد بها، الألفاظ هي عبارة عن تفاوض الفقهاء ما لها علاقة بألفاظ المعصوم، هو يثبت لي الرأي النتيجة يثبت لي رأي المعصوم، ومن هنا يكون الدليل دليل شنو الإجماع؟ إجماع دليل لبي يعتبر كالدليل العقلي، إجماع والدليل العقلي والتواتر المعنوي كلها أدلة شنو؟ أدلة لبية تعتبر، بمعنى أنها تثبت المعنى بقطع النظر عن الألفاظ الدالة عليه. والفرق كبير بين الدليل اللفظي أنا فثمرات عملية ترتب على كون الدليل اللفظي أو اللبي. من هاي الثمرات وأهم هاي الثمرات هي أنه في الأدلة اللفظية يمكن التمسك فيها بالإطلاق، بينما الأدلة اللبية ما له معنى التمسك فيها بالإطلاق، بل لا بد فيها من الاقتصار على القدر الشنو دائما متيقن. الشيء المعروف بالدليل اللبي دائما يقتصر على القدر المتيقن. ليش؟ لأنه ما في ألفاظ حتى نتمسك بإطلاقها لإثبات الشمول لغير القدر المتيقن عند عدم وجود قرينة، لأن الإطلاق من شؤون اللفظ، وحيث لا لفظ ينقل في أدلة اللبية فإذا لا إطلاق في ذلك الدليل حتى نثبت الحكم في غير القدر المتيقن عند عدم وجود قرينة طبعا. بينما في الأدلة اللفظية لا إطلاق، فإذا ما في قرينة عن القدر المتيقن يمكن التمسك بإطلاق تلك الألفاظ لإثبات شمول الحكم لغير القدر المتيقن. من جملة الثمرات المصنف في شرح الآية الثمرة قدمت في بحث العام والخاص، وهو أن المخصص للعام مرة يكون لبي كإجماع العام، مرة يكون المخصص شنو لفظي. في الشبهة المصداقية للمخصص قالوا بأن المخصص إذا كان لبي يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أما إذا كان لفظي لا يجوز التمسك. هذا أحد الأقوال في المسألة واللي اختار الشيخ الأنصاري، يعني في الشبهة المصداقية للمخصص إذا كان المخصص لبي فيجوز التمسك بالعام، أما إذا كان لفظي فلا يجوز التمسك بالعام. إذا قال أكرم الجيراني، فمر المخصص يكون لفظي فيقول لا تكرم من كان عدوا من جيراني، مخصص لفظي، ثم شكل مأمور في زيد أنه عدو للمولى أو لا، هي شبهة مصداقية للمخصص. هنا بالاتفاق يجوز التمسك بالعام لإثبات وجود إكرام هذا الشخص المشكوك في كونه شنو عدو. أما إذا كان المخصص لبي من قبيل العقل يحكم بأن من كان عدوا للمولى لا يأمر المولى بإكرامه، هذا المخصص يصير لبي، أو الإجماع قام على أن العدو مثلا يجب إكرامه، هنا شيخ الأنصاري يقول يجوز تنصف الحال في الشبهة المصداقية. هذا فارق بين اللبي في اللبي وبين الدليل اللفظي. إذن الإجماع الحجة في نظرنا هو الإجماع اللي يكون أكو ملازمة قطعية بيننا وبين قول المعصوم. كل إجماع كل اتفاق يلازم قول المعصوم، يكون هذا الاتفاق شنو حجة باعتبار أنه يثبت اللازم إلى، وهو شنو؟ وهو قول المعصوم عليه السلام. إلى هنا كلامنا كلام ثبوتي، نفترض أن الاتفاق يكشف عن قول المعصوم، نقول لا تحدى أشكال في كون شنو حجة. نفترض أن اتفاق الفقهاء يلازم قول المعصوم، نقول لا أشكال أن هذا الاتفاق يكون حجة باعتبار المنكشف للكاشف. أما أنه كيف نثبت أن الإجماع يكشف عن قول المعصوم، هذا إن فتحت مستقيم لابد من بحث، لأنه هو هذا العمدة في الحقيقة، يعني هذه القضية الإثباتية في هذه المسألة. شلون نعرف أن هذا الإجماع كاشف وذاك الإجماع مو كاشف؟ شنو الطريقة اللي بيها نثبت أن الإجماع يكشف عن قول المعصوم؟ طبعا الكشف لابد أن يكون كشف شنو قطعي يقيني، من قبل أن تستظني ما ينفع ما يكفي لعدم الدليل على حجية ذلك الظن الحاصل من الإجماع. فإذا لابد أن يكون الكشف كشف قطعي. هناك طرق كثيرة ذكرت لإثبات هذه الملازمة أو هذا الكشف بحسب التعبير. لإثبات أن هناك ملازمة بين اتفاق الفقهاء وبين قول المعصوم. هذا في الطرق كثيرا نصنف يقول نصف الطرق المهمة منها المعروفة. الطريق الأول هو الطريق الحسي، الإجماع الثابت في الطريق الحسي يسمى بالإجماع الدخولي. الطريق الحسي على الطريقة واضحة لها صورتين. مرة نفترض أن الإنسان المتتبع هو بنفسه يفتش عن أقوال الفقهاء ويعثر في ضمنها على أقوال لقائلين غير معروفين مجهولين، وكل هذه الأقوال تتفق على حكم، ويعلم نتيجة لذلك بأن أحد هؤلاء الفقهاء الذين تتبع أقوالهم هو الإمام عليه السلام. إذن هو علم بقول الإمام عليه السلام عن طريق الحس، تتبع أقوالهم. فرضاً أنه دخل المدينة ويدري بأن فقهاء المدينة هم 1000 واحد 100 واحد، واحد منهم فراح كلهم استفتاهم وحصل جواب واحد منهم كلهم، لكن من دون أن يعرف الإمام شنو الشخص يقول أجمع فقهاء المدينة على ماذا؟ على كذا، ويكون هذا إجماع مستلزم لقول شنو؟ لقول الإمام، وكاشف عن قول الإمام بالأجماع. واضح. ليش نقول بأنه لا بد أن يكون دينهم أشخاص مجهولين يحتمل أن يكون واحد منهم ويعلم أن الإمام أحدهم؟ هذا واضح، لأنه إذا عرف الإمام بشخصه وأخذ الفتوى منه فعلى ما يفرز ما يكون المدرك هو شنو قول الإمام. واضح. بعد ما يصير المدرك هو الإجماع واتفاق الفقهاء. واضح. يعني بعد مثل اتفاق الفقهاء ما لقينا عن اتفاق من عدا الإمام، ما لقينا، وإنما قول المعصوم هذا يكون دليل علينا على يعني ذات اتفاق، بعد ما يأثر وجوده وعدم علينا على إثبات الحكم الشرعي، بخلاف ما إذا كان أشخاص مجهولين ما يعرفهم يعلم أن الإمام أحدهم، هنا يقدر يقول أنه حيث اتفق كل الفقهاء على حكم فاتفاقهم مع العلم بأن الإمام أحدهم يكون كاشف عن ماذا؟ عن قول المعصوم، رأي المعصوم. يعلم بأن نفس لكن هو عادة هو يحصل أقوال الفقهاء يتبعها لأن أقوال الفقهاء هو اللي يروح يسأله منهم قد دول كتب حصلها بالكتب دول كتب أقوال الفقهاء تنقل عادة تنقل هيك شطر يصير يعني بالكتب الفقهية عادة يصلون أقوال إلى أشخاص مجهولين وقيلة مش قد أكتب الكتب الفقهية وقيلة هو يكفي وجود مثل هيك شطر واضح تنسب إلى أشخاص مجهولين ويعلم أن أحدهم هاي الطريقة للإجماع الدخولي طبعا طريقة صعبة جدا يسر في زماننا بل الموجود في عصر الإمام عليه السلام ممكن أن يتبعها طريقا يبينها لكن في عقل غيبة جدا صعبة ولذا ذكروا للإجماع الدخول طريقة أخرى غير هذه الطريقة وحاصل هذه الطريقة أن يتواتر لديه الناقل لدى الشخص الناقل عن أهل بلد يتواتر لديه أو عن أهل عصر من العصور بحيث يعلم أن الإمام أحدهم أحد أهل علماء ذاك العصر أو أحد علماء ذاك البلد ولم يعلم أيضا قوله بعينه سيكون هذا إجماعا ثابتا البيش بالتواتر الإجماع مرة أنا يثبت عند الإجماع لكن إجماع منقول يعني أنا ما حصلت إجماع الفقهاء، لكن أعتمد على الشيخ الطوسي هو اللي حصل شنو إجماع الفقهاء. هذا الإجماع بالنسبة للشيخ الطوسي يعتبر إجماع محصل يسمونه، هو اللي حصله. بالنسبة لي يعتبر إجماع شنو منقول، فالإجماع عندي ثابت بالنقل. ومرة أنا أحصل الإجماع، أنا أروح أفتش عن كلمات الفقهاء فأحصل اتفاقهم على حكم. ومرة لا، أنا أعتمد في إثبات الإجماع لمن على التواتر، على أن ينقل إلى الإجماع متواتران. فدألف واحد يجون عدي يقولوا لي أهل القرن الثاني للهجرة، فقهاء القرن الثاني للهجرة كلهم متفقين على هذا الحكم. هذا مو واحد ينقل لي، ينقل لي أشقد ألف واحد، ألف واحد تواتر لو لا، فيصير حد قاطع بوجود هج اتفاق في ذلك العصر. كأنما أنا حصل ذاك الاتفاق، كأنما أنا شئت من أهل ذاك العصر وحصل شنو اتفاق على ما كل ذاك العصر. فإذا علمت أن الإمام واحد منهم، واحد من الفقهاء المبرزين في ذاك العصر، حينئذ يكون هذا الإجماع أيضا حجة، وهذا الإجماع في الحقيقة معقول عن طريق الحس، لأنه أي حدث ما تدخل به، أي أعمال نظر ما تدخل به، وإنما هو عبارة عن إحراز دخول الإمام عليه السلام في ضمن المجمعين عن طريق الحس. واضح؟ لأن أنا أنقل عن ذولا اللي نقلوا لي، واضح، وهم مفروض أنهم بحسان حصلوا شنو؟ علموا برأي الإمام عليه السلام ضمن هؤلاء شنو؟ مجمعين في القضية حسية. فالإجماع يبقى حسي والإجماع يبقى دخولي، لكنه يكون من نوع الإجماع المقبول بالتواتر. طبعا هذا هم صعب، وإن كان أسهل من الأول، أسهل من الأول، ذاك مختص بعقل الإمام، إنما يسيب من الأول. هذا الثاني يمكن اشتراط تحققه، لكنه لا إشكال في أنه لا يخلو من صعوبه. هذا الطريق الأول قالوا بأنه لا تضر فيه مخالفة معلوم النسب، مخالفة معلوم النسب ما تضر بها أصلا. أفرض هاي الفتوى مو كم واحد، لا أفرض نفس الفقهاء ذات العصر كانوا مخالفين، لكن كلهم مخالفين معلومي النسب. هذا المخالف الأول هو اثنان ابن اثنان، المخالف الثاني اثنان ابن اثنان، وهكذا. مخالفة المنظر في قدح الإجماع، ليش؟ لأنه يبقى في الباقي الإمام موجود، ليش؟ لأنه لا معلوم النسب، والإمام ليس أحدهم بحسب الفارق. مخالفة معلوم النسب متقدح في هذا الطريق لإثبات حجية الإجماع، لأن الإمام يبقى في ضمن الطرف الآخر. هؤلاء معلوم النسب مخالفتهم لا تقدح، لأن الإمام ليس أحدهم بحسب الفارق. زين، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني طريق قاعدة اللوت، هذا الطريق اللي اختار الشيخ الطوسي ويسرع لي ويرى أن استكشاف قول المعصوم بالحفر بهذا الطريق مقابل. وحصل هذا الطريق أن يقال بأنه من باب اللطف الواجب على المولى سبحانه وتعالى أن يبين الحق والحكم الواقعي في المسألة، فيما لو اتفقت آراء الفقهاء على حكم مخالف للحكم الواقعي. قاعدة اللطف الشيخ الطوسي كما تقتضي نصب الإمام، قاعدة اللطف تقتضي بعث الأنبياء والرسل، تقتضي نصب الإمام، كذلك نفس هذه القاعدة تقتضي أن يبين الإمام الحق لو اتفقت الأمة على خلافه. هذا من اللطف الذي أوجب الشارع به نفسه، أن يبين الحق لو اتفق على خلافه. شلون يبين الحق؟ هاي وظيفته هو، هو يعرف شلون يبين الحق، بأن يظهر ويبين الحق، يبين الحق بشكل واضح وبارز أو خفيتان، أو يلقي الخلاف بين الفقهاء حتى لا يتحقق الإجماع والاتفاق على خلاف الحكم الواقعي، يعني يلقي يوجد مخالف في المسألة غير معلوم الشخص يحتمل أنه الإمام عليه السلام، حتى لا يقع شنو الاتفاق بين كل الفقهاء على حكم المسألة. المهم أن يبرز الحق، يظهر الحق فيما لو اتفقوا على خلافه، هذا من اللطف الواجب على الإمام. فإذا فرضنا أن الفقهاء اتفقوا قولا واحدا على حكمين، من هذا نستكشف أن الإمام رأيه من رأيه، رأيه هو نفس رأيهم، وأنه لا فرق بينهما، وإلا لكان الواجب عليه شنو؟ إظهار الحق وإدراج الحكم الواقعي. الشيخ الطوسي يقول عن الطريقة هي الطريقة الصحيحة لاستكشاف قول المعصوم، واضح أن هذه الطريقة يقدح فيها المخالفة، تقدح فيها المخالفة مطلقا من مجهول النسب أو معلوم النسب. مجهول النسب خالف أو معلوم النسب خالف، هذه تقدح في معنى في هذه الطريقة. ليش؟ لأنه مع وجود المخالف ما نقدر نستكشف أن قول الباقين موافق لقول المعصوم. ليش؟ لأن المعصوم إنما يجب عليه، إنما نستكشف موافقته فيما لو اتفق كل الفقهاء على حكمين، يقول ما يكون هذا الحكم مخالف لحكم الواقعي، وإلا وجب على المعصوم شنو؟ بيان الحق. وما يدرينا في محل كلامنا لعل المعصوم قد بين الحق في ضمن أقوال هؤلاء شنو؟ مخالفين. المعصوم ما قلنا أنه يجب عليه أن يبرز هو ويقول هذا رأي مخالف للباقين، لكن يجب عليه أن شنو؟ أن يبين الحق في المسألة ولو بشكل خفي وعن طريق إيقاع الخلاف من قبل أحد الفقهاء، ولو كان معلوم النسب، فضلا عن ما إذا كان مجهول النسب. إذن المخالفة في المقام مطلقا تقدح في تمامية هذه الطريقة. إذن هاي الطريقة ما تبقى لها إلا مصاديق نادرة جدا، والسر هو هذا، أنه من الصعب جدا في المسائل تحصيل اتفاق كل الفقهاء على حكم. عادة المسائل اللي هي محل بحث يكون فيها شنو؟ خلاف، ومع وجود المخالف لا تتم هذه الطريقة. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة طريقة الحد. طريقة الحد هاي تعتمد على قضية حدسية يضطرها الاعتبار، وهي قضية حدسية أن يقال بأنه لا إشكال أن اتفاق جماعة من الفقهاء أو اتفاق الفقهاء لا حكم هذا يكفي. الفقهاء يعتبرون أتباع للمعصوم عليه السلام، أتباع للمعصوم عليه السلام، ولا إشكال أن اتفاق الأتباع المرؤوسين يكشف بحسب العادة عن ماذا؟ عن موافقة رئيسنا العليه. وإلا من الصعب جدا بحسب حسابات الاحتمالات استراد اتفاق كل المرؤوسين على شيء يختلف عن رأي شنو؟ رأي شنو؟ يعني هذا خلاف فرض الاتباع، خلاف فرض أنهم مرؤوسين وذات رئيس. وهذا في القضية ما نختص بينا، حتى أتباع المذاهب الأخرى حينما نشوف أن علماء الحنفية قاطبة يجمعون على شيء استشهد رأي أبو حنيفة وهذا، حينما نرى أن أتباع النظام الماركسي مثلا كلهم يتفقون على قضية من القضايا نستشهد أنه رأي رئيسنا. هذه قضية وجدانية حقيقية ملازمة بين اتفاق الأتباع على شيء وبين استكشاف رأي المتبوع والرئيس في ذلك. هذا بهذا الشكل ما نحن في أظمنا القبيل، وهذا احنا يسمونه حدثياً، هذا حدث احنا يعني قاعد ننتقل من الملزوم باللازم عن طريق الحدث، ما قاعد نثبت قول المقصود حسين كما في الطريق الأول. الطريق الأول قاعد نثبت حسين غاية الأمر ما أدري فيه منه، لكن انا اخذ منه شنو حسن، بعد اخذ منه حسن ما شنو عملنا او الاقدام السوق شنو في كتابه مثلا، مثلا يعني كله يكون معقول حسن اما هنا بعد اثبت رأي المعصوم حكسان بان انتقل من الملزوم الى باللازم. الملزوم هو اتفاق الفقهاء. انا ارى بانه هناك ملازمة واضحة بين اتفاق الفقهاء وبين قول المعصوم، فاثبت قول المعصوم مع اني ما اخذت من حكسان ولا ادركته بالحس، وانما ادركته بيش بالحاد. هذا هاي الطريقة هي طريقة أغلب المتأخرين. المتأخرين كلهم بنوا على أن الكشف لابد أن يكون كشف حدسي من هذا القبيل. والشيخ الأنصاري في الرسائل حقق هذا المطلب بشكل كامل وانتهى إلى عين النتيجة. اتفاق الفقهاء إذا حصله الإنسان بنفسه هو يلازم عادية وعقلية، لازم عادية يلازم شنو؟ رأي المعصوم عليه. طبعا هاي الملازمة يأثر بها عدد العلماء اللي حصل الإنسان اتفاقهم، ولا يأثر بها العصر اللي يعيشون به العلماء اللي يأثر بهم. لا اشكال ان اتفاق العلماء حصل غيبة يختلف عن اتفاق العصور من العصور المتأخرة. اتفاق العلماء غيبة ملازمة به اوضح من اتفاق علماء العصور المتأخرة. يأثر بنوعية العلماء اللي حصل اتفاق نبع علماء مستقيم وعرفين بالكفة ومتعامة مرة لا نقدر يعتمدون على هدولة من اعتمد عليها هذا يختلف لا هذا يعني. هذا يختلف في اختلاف الموارد، لكن من ناحية عامة نقدر نقول هيجي بأن اتفاق اتباع مذهب يكشف كشف عادي عن ماذا؟ عن رأي صاحب المذهب. هذا هذا الطريق يقدح به مخالفة مطلقة معلوم النسب وشنو؟ واضح المخالفة إذا وجدت من العلماء إذن أو لباقي الفقهاء لا يكون ملازم أو من ملازم قول المعصوم، لأنه ما يكون ملازم لو اتفقت كل أتباع المنهج. أما مع وجود المخالف أو لعل صاحب المنهج يوافق منه يوافق المخالف لا يوافق هذا كلهم أتباعه، إذن من يقدر يشخص رأي صاحب المذهب عند وجود المخالف سواء كان المخالف معلوم النسب أو شنو أو مجهول النسب؟ ما يأثر به. مضافا إلى أنه لو أردنا نحن أن نعتمد على هذا الطريق فلا بد أن نحرز اتفاق علماء العصور كلها إلى زمن المعصومين، يعني ما يكفينا أن نحرز اتفاق علماء عصر من الحاضر مع وجود المخالف في ماذا؟ في العصور السابقة. الوضوح أن اتفاق هذا الحاصل ما يكشف عن ماذا؟ عن رأي المتبوع المعصوم عليه السلام. ما هو لازم بينه وبين ذلك؟ هذا هم يجعل القضية شوية صعبة إلا في الأحكام المعروفة والمشهورة اللي يمكن تحصيل اتفاق جميع العلماء عليها. الطريق الرابع والأخير وهو طريق التقرير، يسمون طريق التقرير. طريق التقرير تلخص في أن يتحقق هذا الاتفاق والإجماع بمرعا وبمسمع من المعصوم عليه السلام، ويسكت المعصوم من سكوته يستكشف شنو تقريرا وانضاعا من اتفقوا عليه، وبهذا نستكشف رأي المعصومين. هذا الطريق حينما يبين بهذا الشكل قبل الدخول في تطبيقاته لا اشكال انه طريق صحيح، لا اشكال
بل سابقهم ذكرنا
في محله أنه هذا لا يحتاج إلى أزبان فقط، لا حادثة معينة تقع بمرأة وبين المسمع من المعصوم، إذا ارتكت عن المعصوم يستفسر منه شنو،
واضح
مكلف يمارس عمل أمام المعصوم وتنتفي الموانع من الشاذة من النهي مثلا يستفسر منه فقد الشرع. قد مضمون عن اتفاق الفقهاء، لا اشكال اذا كل الفقهاء اتفقوا في زمن المعصوم مع زوال الموانع المانع اللي يمنع منهم يصحح لهم اخطائهم ويرشدهم الى الحكم الواقع كالتقيه وامثالها، لا اشكال ان السكوت يكون كاشف عن موافقه المعصوم لما اتفقوا عليه بلا اشكال. لكن الكلام في احراج شروط التقرير، كيف يمكن إحراز شروط التقرير بحيث نستكشف من سقوط المعصوم وموافقة المعصوم لما اتفقوا عليه؟ هذا أولا، وثانيا أن هذا الطريق ينفعنا في زماننا الحاضر أو لا، هاي المشكلة أخرى. في زمان الحضور نقدر نقول ينفع، لأن نفترض أن فقهاء المدينة كلهم اتفقوا على فتشي بمرأة ومسمع من الإمام اللي يعيش في كل مدينة ويسقط، والسكوت يكشف عن الرضا. فيما إذا أحرزنا شروط التقرير، هي إحراز شروط التقرير هي مشكلة، عاد هل منع منها لأنه تقية؟ وهنا كثيرة تمنع الإمام من أن ينهى الفقهاء عن أن يذهبوا إلى حكم معين، كثير من الموانع هو مشكلة. لكن نقدر نقول نحن شروط التقرير فيكون كاشف، لكن في زمان نسمو مستشفى اتفاق واتفاق فقهاء زماننا يكشف لنا عن موافقة المعصوم ضمانة السكوت، وهذا بعبارة أكثر صراحة أن الإمام في زمان غيبته هل يجب عليه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من باب تعليم الجاهل، أن يردع عن اتفاق الفقهاء لو كان مخالف للواقع يجب عليه كما يجب عليه في زمان الحضور أو لا؟ إذا قلنا أن زمان الغيبة وزمان الحضور بالنسبة للمعصوم ما يفرق، واضح، وأن المعصوم على كل حال يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على كل حال يجب عليه الرد، حينئذ ما تفرق بين عصرنا بين عصره، إذا اتفق الفقهاء على شيء هذا الاتفاق أيضا بمرأة وبمسمع من المعصوم من الإمام حاضر على كل حال وإن كان غائبا، فإذا سكت وما ردع فيستكشف منه شنو؟ الموافقة. أما إذا قلنا فرق بين زمان الغيبة وزمان الحضور، زمان الغيبة اللي يفوت علينا أهم المصالح وهي مصلحة حضور الإمام عليه السلام بهداية هذه الأمة إلى الطريق الصحيح، اللي يفوت علينا أهم هذه المصلحة العظيمة، شو المانع أن يفوت علينا حكم من الأحكام البسيطة اللي يتفق الفقهاء علينا على خلافه؟ واضح، جد اكو مصلحة تترتب على ظهور الامور، فاكو مصلحة نقول فوتت علينا هذه النعمة الكبيرة، ماكو مانع من افتراض ان الامام يسقط، واضح، مع اتفاق الفقهاء على حكم مخالف شنو؟ للحكم الواقعي، من دون ان يستكشف من سكوته وعدم ردعه في زمان الغيبة موافقة من الفقهاء اللي يتفقون على ذلك الحكم. اذا هذا ايضا مشكل. إذا الطرق في هذه الأربعة المهمة، لكن هذه الطرق النافع منها في المقام جدا صعب. هناك كنا نقول بأنه من اللطف الواجب على الإمام عليه السلام أن يظهر ويبين الحق لو اتفقوا على خلافه، تعالى وجد الشباب التكبير المواجه الشباب من دخل في باب الأمر المعروف والنهي عنه ولا في باب تحريم الجاهل، ما العلاقة بهذا؟ وإنما يقول أقول من مقتضى اللطف الذي يحكم به العاقل الواجب على المعصوم هو أن يبين الحق. ها؟ نعم قل ماكو مانع. بيان الحق هو يبينه بشكل اللي يتلافى الموانع. شنو المانع؟ تقية وبين على لسان المانع. افرض تفضل. يبينه بلسان قيلة. إن إدراج أظهار الحق ولو بعنوان قيلة يكسب في الخدشة في قاعدة اللغة. قاعدة اللغة ما قام على أساس التحرير. ولذا ما نشترط بها إحراز شرائط التحرير. بينما الطريق الثالث عليكم السلام، الطريق الرابع لا، هو من باب التقرير فلا بد فيه من إحراز شرائط التقرير.
الثاني
يعني الطريق الرابع
يعني
هو واضح انه
من
الغيبه، يعني
هو واضح
انه من الغيبه،
يعني الغيبه
هو الاهم وانه وجود الامام بيننا
هذا
المناقشه نفس المنافسة هو المصنف بعد ابن ابراهيم يناقش في المنافسة. قال الإجماع بما هو إجماع لا قيمة علمية له عند الإمامية. ما لم يكشف عن قول المعصوم كما تقدم وجهه، فإذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة في الحقيقة هي المنكشف والمنكشف للكاشف، فيدخل حينئذ في السنة ولا يكون دليلا مستقلا في مقابلها. وقد تقدم أنه لم تثبت عندنا عصمة الأمة عن الخطأ، وإنما أقصى ما يثبت عندنا من اتفاق الأمة أنه يكشف عن رأي من له العصمة، فالعصمة في المنكشف لا في الكاشف. وعلى هذا فيكون الإجماع منزلته منزلة الخبر المتواتر الكاشف بنحو القطع عن قول المعصوم. فكما أن الخبر المتواتر ليس بنفسه دليلا على الحكم الشرعي رأسا، بل هو دليل على الدليل على الحكم، الدليل هو السنة على الحكم، والخبر المتواتر يكون دليل على من؟ على السنة. واضح فرق بين الحكم وبين السنة. السنة هي قول المعصوم، الحكم اللي هو شنو مفاد هذا القول، حكم شرعي ما له علاقة بالقول. ها شنو يثبت رأي المعصوم اللي هو السنة، والسنة تكون دليل على الحكم، إذا هاي يكون دليل على الدليل على الحكم. أكو فرق بين وجوب الصلاة وبين رأي المعصوم، فرق واضح بينهم. هو الخبر المتواتر شو معنى؟ يعني ده خبر، يعني خبر الأول الشخص اللي أخبره. هذا شو تثبت له؟ هذا خبر المتواتر هذا معنى. هذا شو تثبت؟ تثبت قول المعصوم.
قول
المعصوم كم دليل على لا خبره من قول المعصوم مو دائما، وإنما هذا يكشف عن قول المعصوم، يكشف عن رأي المعصوم. غاية الأمر أن هناك فرقا بين الإجماع والخبر المتواتر، أن الخبر دليل لفظي على قول المعصوم، أي أنه يثبت به نفس كلام المعصوم ولفظه فيما إذا كان التواتر لله. أما الإجماع فهو دليل قطعي على نفس رأي المعصوم لا على لفظ خاص له، لأنه لا يثبت به في أي حال أن المعصوم قد تلفظ بلفظ خاص معين في بيانه للحكم. ولأجل هذا
فرق بين التواتر
المعنى
وبين
الإجماع. بين التواتر المعنى والإجماع. التواتر الفرق بينهما هذا أنا قضية حسية، أنا قضية حسية. التواتر ما ننكر أن يقولون قضية حسية لكن ما يقيدون بلفظ حسية لكن ما يقيدون حسية لكن ما يقيدون بلفظ حسنة. هذا إجماع على التواتر معنوي. فرق عن التواتر اللفظ أنه كل منهما هو نقل للمعنى حسان لكن مرة يعبر عن هذا المعنى بألفاظ يتفقون عليها ومرة يعبر عنه بألفاظ مختلفة. قضية حسية في الإجماع لا لا الإجماع الإجماع بمعنى اتفاق الفقهاء هذا ما كنا نقل لقضية معنوية برأي المعصوم مثلا قبل نقل لفتاوى هاي الفتاوى ما ينقل بها الفقهاء رأي المعصوم المحسوس له حسان وإنما أفرض يقولوا لي رأي المعصوم المحبوس له لأن رأي المعصوم المستكشف في باب التواتر منقول لي حسان بينما رأي المعصوم المستكشف في باب الإجماع منقول لي حسان. صحيح الفقهاء حينما يتفقون على حكم هم يخبرون عن رأي المعصوم لكن يخبرون عنه بالملازمة يخبرون عنه بما هو بما هو مدرك لهم عن طريق إعمال الحدس والنظر مو مدرك لهم حسان. أما الإجماع فهو دليل قطعي على نفس رأي المعصوم لكن على رأي المعصوم حينما ينقلوا لي ياشنا حسا رأي المعصوم هذا هو حسان لا حسان لا على لفظ خاص له لأنه لا يثبت به في أي حال أن المعصوم قد تلفظ بلفظ خاص معين في بيانه للحكم. ولأجل هذا يسمى الإجماع بالدليل اللبي نظير الدليل العقلي يعني أنه يثبت بهما نفس المعنى والمضمون من الحكم الشرعي الذي هو كاللب بالنسبة إلى اللافق الحاكي عنه الذي هو كالقشر له. واستمر بين الدليل اللفظي واللبي تظهر في المخصص إذا كان لبيا أو لفظيا على ما ذكره الشيخ الأنصاري من هذه إلى جواز التمسك العام في الشبه المصداقية إذا كان المخصص لبيا دون ما إذا كان لفظيا. وإذا كان الإجماع حجة من جهة التشريع عن قول المعصوم فلا يجب فيه اتفاق الجميع بغير استثناء كما هو مصطلح أهل السنة على مبناهم بل يكفي اتفاق كل من يستشف من اتفاقهم قول المعصوم كثروا أم قلوا إذا كان العلم باتفاقهم يستلزم العلم بقول المعصوم كما صرح بذلك جماعة من علمائنا. قال المحقق المعتبر بعد أن أناط حجية الإجماع بدخول المعصوم قال فلو خل المئة من فقهائنا من قوله لما كان حجة ولو حصل اثنين كان قولهما حجة. ما يشبه ما نعلم. قال السيد المرتضى على ما نقل عنه إذا كان علة كون الإجماع حجة كون الإيمان فيهم فكل جماعة كثرت أو قلت كان الإمام في أقوالها فإجماعها حجة إلى غير ذلك من التصريحات المنقولة عن جماعة كثيرة من علمائنا من علمائنا. لكن سيأتي أنه على بعض المسالك في الإجماع لا بد من إحراز اتفاق الجميع مثل يا مثل طاعة اللب بالنسبة للحسن يعتبر باتفاق الجميع بعضهم ليس عن رأي الرئيس واضح. لكن هذا مينا في القضية الفردية أنه لو علمنا رأي المعصوم من اتفاق ثلاثة يكون قولهم شنو القضية الفردية تبقى صادقة لكن الكلام في هذا الفرد. وعلى هذا فيكون تسمية اتفاق جماعة من علماء الإمامية بالإجماع في شنو مسامحة ظاهرة ليس إجماعا لا إجماع لغوي ولا إجماع اصطلاحي لغوي هو اتفاق الجميع اصطلاحي هم اتفاق كل الفقهاء اتفاق جماعة خاصة اتفاق علماء الإمامية فقط هذا مو إجماع بل واضح هذه مسامحة. فإن الإجماع حقيقة عرفية في اتفاق جميع العلماء من المسلمين على حكم شرعي ولا يلزم من كون مثل اتفاق الجماعة القليلة حجة أن يصح تسميتها شنو بالإجماع ولكن قد شاع هذا التسامح في لسانه خاصة من علماء الإمامية على وجه أصبح له مصطلح آخر شنو في هذا المصطلح في الإجماع هو عبارة عن اتفاق علماء الإمامية فقط أو اتفاق العلماء اللي يستكشف من قولهم قول شنو معصوم. سيراد من الإجماع عندهم كل اتفاق يستكشف منه قول المعصوم سواء كان اتفاق الجميع أو البعض فيعم القسمين. والخلافة التي نريد أن ننص عليها وتعنيناها من البعض أن الإجماع إنما يكون حجة إذا علم بسببه على سبيل القطع قول المعصوم فيما لم يحصل العلم بقوله. فما لم يحصل العلم بقوله وإن حصل الظن منه فلا قيمة له عندنا ولا دليل على حجية مثله. أما كيف يستكشف من الإجماع على سبيل القطع قول المعصوم فهذا ما ينبغي البحث عنه. وقد ذكروا لذلك طرقا أنهاء المحقق الشيخ أسد الله التستري في رسالته في المواسعة والمضايقة على ما نقل عنه إلى 12 طريقا ونحن نكتفي بذكر الطرق المعروفة وهي 3 بل 4. هذا Thank you.